له التيمم او الوضوء، عرف، او التيمم الذي هو بدل عنه. فدل هذا على ان الجنب ليس له التيمم، بل يبقى على الاصل من الغسل. فان لم تجدوا ماء او جاء، لا لا، وان كنتم جنبا فاتطهروا، اي اغتسلوا. اذا بقي الجنب على الاصل وهو الغسل، وليس لكم ان تقولوا بالتيمم. يقال، فيقال هذا مردود من وجهين، هذا القول مردود من وجهين. الاول من ان الايه، او ان الايه ايه الوضوء، ان ايه الوضوء في المائدة افتتحت بذكر الوضوء، أليس كذلك؟ بلى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا أول. ثم بغسل الجنابة، واضح؟ كنتم جنبا فاتطهروا. ثم أمر بعد ذلك بالتيمم عند عدم الماء، فعاد إلى الحدثين معه. يعني يقال لهم فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الملامسة، ويعود إلى الغار. فماذا نفعل؟ نتيمم. هذا إذا أردنا الصلاة، البحث كله فيه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم الصلاة. فماذا نفعل؟ يعود إلى هذين الحدثين. وإن قيل فهم إيش قالوا؟ قالوا هو يعود إلى الوضوء، تذكروا هذا قوله. وإن قيل إنه يعود إلى أحدهما، فعوده إلى غسل الجنابة أولى، فعوده إلى غسل الجنابة أولى، لأنه أقرب مذكور، أليس كذلك؟ هو أقرب مذكور للأحداث، أليس أقرب مذكور هو الجنابة؟ واضح؟ كنتم جنبا فاتطهروا، ثم ذكر الغائط، ثم الملامسة. فلم تجدوا، أصل كلمة يعود أقرب مذكور، ما تقول يعود إلى الوضوء الملامسة والحدث، غير صحيح. قال قيل إنه يعود إلى أحدهما، فعوده إلى غسل الجنابة أولى، لأنه أقرب مذكور. وأما أن يعود إلى الأبعد وهو الوضوء فقط، دون الأقرب وهو الجنابة، فممتنع. عرفتم وجه الاستدلال ولا؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر في بداية الأمر الوضوء، ثم ذكر الجنابة، فهم قالوا فلم تجدوا ماء، عائد على ماذا؟ على الوضوء فقط، فلم تجدوا ماء للوضوء فتيمموا. قل لهم هذا خطأ في اللغة العربية، لأن الأصل في المذكور يعود إلى، في الأصل في الأمر يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور ما هو في الآية؟ وهي لا، وهي فاتطهروا، إيش الآية؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا هو أقرب مذكور الآية، ليس الوضوء. البحث ليس في الذي سيأتي، اتركوا هذا. هم قالوا فلم تجدوا يعود على الوضوء فقط، فلم تجدوا ماء فتوضعوا، لم تجدوا ماء للوضوء فتيمموا، أما للغسل فلا. وهذا غير صحيح، أرجعتموا إلى الوضوء وهو أبعد مذكور من الجنابة وهو أقرب مذكور، هذا خطأ. أردتم وجه الاستدلال؟ فهذا هو الرد الأول. قلنا وهو الجنابة، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا هي الجنابة، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا هو أقرب مذكور من آية الوضوء لي فلم تجدوا ماء. كلام واضح. فممتنع. وأما آية سورة النساء فليس فيها سوى ذكر الجنابة، ما يعود على وضوء كما تقولون، ليس هناك وضوء أصلا على أساس يرجع إليه، عرفتم؟ أما قلنا وأما آية سورة النساء فليس فيها سوى ذكر الجنابة، وليس للوضوء فيها ذكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة إلى قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعود إلى ماذا؟ إلى الجنابة. الآن ما تستطيع تحاجون أن نقول وضوء؟ نقول ما في وضوء في المائدة، حصل الجدال بيننا وبينكم، والأصل أن تعيدوا إلى أقرب مذكور. أما في النساء فأين آية الوضوء حتى ترجعوا عليها؟ أردتم؟ فلم تجدوا ماء وكنتم على جنابة فتيمم، وليس للوضوء في دخل. هم يريدوا أن يرجعوا التيمم فقط للوضوء، فالتيمم يقوم مقام الوضوء فقط ولا يقوم مقام الغسل عنده. نحن نقول لا، التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل، لأن الآية في سورة المائدة فلم تجدوا يعود على آية وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويعود على إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آية الوضوء، يعود على كلا الأمرين، هذا الأصل. وإن أبيتم الأصل يعود إلى أقرب مذكور. وأيضا يؤيد ذلك بأن آية النساء لم يذكر فيها الوضوء، فكيف ترجعوا إلى وضوء وغير موجود؟ عرفتم؟ فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيها، إلى غير مذكور فيها ولا يعود إلى المذكور يعني الجنابة؟ كيف يعود على الوضوء الذي هو غير موجود في آية النساء ولا يعود على الجنابة؟ هذه مغالطة، هذه مغالطة. الأمر الثاني أن كلتا الآيتين أمر الله بالتيمم من جاءه الغائط، أليس كذلك؟ في الآية الأولى في النساء ذكر، وفي المائدة كذلك ذكر. أو لمس النساء، لمن لم يجد الماء، لمن لم يجد الماء وأراد الصلاة، عرفتم؟ لمن لم يجد الماء وأراد الصلاة عليه أن يتيمم، سواء كان من غائط وما كان في حكمه أو من جنابة، عرفتم؟ ففي كلا الأمرين يعود. ولمس النساء إما أن يراد به الجماع خاصة، أو لامستم النساء، إما أن نقول المراد هي الملامسة هنا الجماع خاصة وليس اللمس باليد. هذه مسألة اختلف فيها العلماء وسنبين حكمها إن شاء الله. إما يراد به الجماع خاصة كما في قوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هل المراد بالمس هنا اليد؟ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الجماع لا شك. إذا نحمل اللمس هنا في الآية على الجماع تفسير القرآن بالقرآن. عرفتم؟ إما أن نحمله على الجماع أو لامستم النساء أي جامعتموهن. ما الدليل؟ نقول هذا الشيء. لكن سنبين أيضا المسألة بتوضيح. قلنا من قبل أن تمسوهن يعني تجامعوهن. أو يراد باللمس الجماع وما دونه. كما هو معلوم من اللغة المراد باللمس الجماع وما كان دونه من لمس اليد ومن الأمور الأخرى. وقد قرئ لمستم عرفتم؟ لمستم وهنا اللمس والجماع وما دونه. عرفتم؟ إذن إما أن يقال بأن المراد بالملامسة في الآية الجماع خاصة والآية واضحة أو في الطلاق. أو يقال بأن المراد بالملامسة هنا ماذا؟ الجماع وما دونه. فسواء جامعت وجب عليك الغسل. لمست بيدك هذه المرأة وجب عليك الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم إذا لم يوجد الماء. عرفتم؟ الأمر دائر بين هذين الأمرين. وأما أن يراد به ما دون الجماع فبعيد جدا. يعني يقال بأن المراد به فقط اللمس باليد هذا غير صحيح. هذا فهذا بعيد جدا. يؤيد هذا أن السنة هذه مسألة يقع فيه كثير من الناس حتى بعض الناس الآن تجدوا كبار السن إذا سلمت المرأة على ولدها أو على غيره ذهبت وتوضأت قالت يا بني أنا متوضئة لا تسلم لا تصافحني. لماذا؟ هذه الآية. وهذا مذهب الشافعي وسنبين هذه المسألة إن شاء الله ونذكر الراجح في هذه المسألة. يؤيد هذا أن السنة جاءت بتيمم الجنب كما في حديث البخاري. السنة جاءت بجواز تيمم الجنب كما في حديث البخاري في الرجل المعتزل للصلاة الذي أصابته الجنابة فبين له صلى الله عليه وسلم بأن التيمم يكفيه. أليس كذلك؟ بلى. فدل هذا على أن الجنب يتيمم والسنة هي مبينة في القرآن. قولكم بأنه لا يدخل الجنب هذا غير صحيح. وحديث عمار كما مر معنا تذكر حديث عمار لما تمرغ وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك وبين في بداية الحديث أنه أصابته جنابة. وحديث صاحب الشجة فإنه أصابته جنابة وبين صلى الله عليه وسلم بأن التيمم يكفيه. أتكفيكم هذه الأحاديث كلها؟ وقصة عمرو بن العاص لما صلى بالقوم وهو جنب، صلى بهم إمام أيضا. إذن هذا كله يدل على أن الجنب يجوز له أن يتيمم ويصلي، بل يجب عليه إذا فقد الماء وهو على جنابه أن يتيمم ويصلي، لا يخرج الصلاة عن وقتها، وغيرها من الأدلة ولغيرها من الأدلة. فسقط قولكم بأن التيمم لا يجوز للجنوب، عرفتم؟ هذا القول ساقط للأدلة التي ذكرناها. واضح الأدلة؟ أكثر من دليل في جواز تيمم الجنوب. بقي الآن علينا بحث، وهو ما المراد بالآية؟ نحن لو قلنا أن المراد بالآية هو لمس اليد، الجنوب يجب عليه أن يتيمم بالأحاديث، اترك الآية ما نقص فيها، لكن نريد أن نحقق الآن كلمة لا مسهم، ما المراد بها؟ الجماع وما دونه، أم الجماع، أم الملامسة باليد؟ سنبين الخلاف في هذه المسألة ونذكر الراجح إن شاء الله. واعلم أن العلماء اختلفوا في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء على أقوال، قالت فرقة الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع، هذه الفرقة الأولى، والجنب لا سبيل له إلى التيمم، بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. إذن هذا القول الأول، لأن الجنب لا يجوز له أن يتيمم بل يبقى على ما هو عليه حتى يجد الماء، والمراد بالآية لامستم ملامسة في اليد، عرفتم؟ هذا القول الأول حتى يجد الماء. وقد روي هذا عن عمر وابن مسعود، لكن ابن مسعود نقل عنه أنه رجع، يعني رجع عن هذا القول، لكن ذكرت لكم أن هذا رواه ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة بسند منقطع. قال ابن عبد البر، ابن عبد البر المالك المحقق، لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار، لم يقل بقولهما أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار، يعني هذا القول قول شاذ وضعيف، لم يقل بقولهما أحد، لأن السنة تدفعه كما مر، السنة تدفع هذا القول، وإن قال به صحابي جليل، لكن الصحابي إذا خالف النص يقدم النص على قول الصحابي، ومن علم حج على من لم يعلم. وقال الطائفة هو الجماع فقط، قالوا المراد لامستم النساء الجماع، عرفتم؟ وهو يروى عن علي وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعد بن جبير والشعبي ومقاتل بن حيان وأبي حنيفة. كل هؤلاء قالوا بماذا؟ قالوا بأن المراد للآية الجماع فقط، أما اللمس لا، ليس مراد. وقالت طائفة ثالثة، اكتب الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا كان لشهوة، إذا كان لشهوة يعود على ماذا؟ على الملامس باليد ليس الجماع. الجماع لا شك أنه واضح شهوة، مهما حد يجامع بدون شهوة. فالملامس باليد يتيمم إذا كان لشهوة، فإذا لمسها بغير شهوة فليس عليه وضوء، ولا تيمم عند فقد الماء، يعني ليس عليه شيء إذا مس المرأة بيده من غير شهوة، ولا يتيمم عند فقد الماء، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة رابعة إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد فإنه انتقض وضوءه. عرف؟ يعني لمسها بيده، لمسها بأي عضو من أعضاء جسده فإنه انتقض وضوءه، ويجب عليه الوضوء أو التيمم عند فقد الماء، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة وقال به الشافعي. إذن هذا مذهب الشافعي، مجرد اللمس باليد سواء كان بشهوة أو غير بشهوة أو لم يكن بشهوة فإنه يجب عليه الوضوء، وإن لم يوجد الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم لأنه ناقض. تعال أبنى نكمل أيضا البحث إن شاء الله بعد الأذان والخلاف.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لقد وقع فقط في هذا الموضع وهو تتمة لبحث هل لمس المرأة ينقض الوضوء، وقد وصل البحث بنا إلى قوله وقال به الشافعي. قال علي بن زياد إن عليها إن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه، وإن كان خفيفا يجب عليه الوضوء. وقال الأوزاعي إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينتقض. والراجح هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه، رغم أنه مقتضى الآية مع من قال إن المراد بالملامسة الجماع وما دونه، لكن الطارق لما دون الجماع دل على أنه غير مراد لما يأتي عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: ما هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها. قال شيخنا: هذا كلام عروة، راجع صحيح ابن ماجه برقم 46. وفي هذا الحديث رد على القائلين من أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء وبغيره لا، لأن التقبيل لا يكون إلا بشهوة. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. راجع صحيح البخاري برقم 82. وهذا نص في أنه عليه الصلاة والسلام لمسها وغمز رجلها وهو في الصلاة، فلو كان اللمس ناقض لقضى عليه الصلاة والسلام الصلاة، فهذا أيضا يخرج فيما دون الجماع من اللمس عند انتقاض الوضوء به. وعنها رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في الفراش، فجعلت أطلبه بيدي، فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتين. راجع صحيح ابن خزيمة برقم 55، والنسائي برقم 53000. فهذه السنة بينت أن المراد بالآية الجماع لا غير، والسنة بيان للقرآن، فصار ما دون الجماع من اللمس غير مراد. راجع الجامع لأحكام القرآن القرطبي في المجلد 5 برقم 40. وفتح البيان لصديق حسن خان في المجلد 2 في 81. وأحكام القرآن لابن العربي في المجلد الأول في 63. وراجع فتح الباري لابن رجب في المجلد 2 في 83. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب التيمم ضربا، ووصل بنا الكلام إلى قول المصنف إذا برد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله إذا برد بفتح الراء على المجهول وحكى الجوهري ضمها.
هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: قوله إذا برد، وهذا الكلام على الماء. لما ناقش ابن مسعود أبا موسى قال: لو قلنا بقولك لا وقعنا في إشكال كبير. ما هو؟ فقال: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. فلذلك أنا لا أرى جواز التيمم للجنب. لماذا يا ابن مسعود؟ قال: لهذه العلة، لهذه العلة، وهي إذا برد الماء سيؤدي هذا إلى أنهم يتركوا هذا الماء. قال: وحكى الجوهري ضمها، يعني برد، اكتب يعني برد. وقال: البرد نقيض الحر،
البرد نقيض الحر، والبرودة نقيض الحرارة. عرفتم؟ البرد نقيض الحر، والبرودة نقيض الحرارة. وقد برد الشيء وقد برد الشيء بالضم، وبردته وبردته أنا فهو مبرود، وبردته أنا فهو مبرود، وبردته تبريدا. عرفتم؟ بردته وبردته. ولا يقال أبردته، ولا يقال أبردته إلا في لغة رديئة. راجع الصحاح للجوهري في المجلد الثاني في 45 و400، في 45 و400. إذن برد وبرد، وتقول بردته وبردته، ولا تقول أبردته. واضح؟ ولا تقول أبردته. هنا قال قلت وإنما كرهتم هذا لذاك، يعني هل سبب كراهة ابن مسعود التيمم للجنب هي هذا السبب، أو هو هذا السبب؟ عرفتم؟ وهو يقول هل هذا السبب هو الذي جعل ابن مسعود يترك تيمم الجنب؟ فماذا قال؟ قائل ذلك، قال الكرماني هو شقيق، أي الذي قال قلت، يعني لذلك كرهتم ذلك. من قائل هذا القول؟ شقيق. قال يعني هذا القول غير صحيح. لماذا؟ قال
بل هو الأعلى، والمقول شقيق كما صرح بذلك في رواية قبل هذا.
قال وهذا ليس صحيح، ليس صحيحا. لماذا؟ قال بل قائل هذا القول هو من؟ هو الأعمش سليمان بن مهران. قاله لمن؟ قال هذا القول لشقيق. من أين عرفت ذلك يا ابن حجر؟ قال عرفناه هذا من الرواية التي مضت، فإنه قد صرح بذلك، أي صرح بأن سليمان بن مهران الذي هو الأعمش قال ذلك لمن؟ لشقيق. فدل هذا على أن الكرماني رحمه الله تعالى ما أصاب في قوله. وهنا انظر الرواية الماضية، فقلت لشقيق، الرواية التي مضت في رقم 46 و300، فقلت من القائل؟ الأعمش لشقيق. فلو كان القائل هو شقيق على قول الكرماني فالسؤال هو أصلا موجه إلى شقيق، فكيف قلت لشقيق فيكون هو مقول شقيق؟ ليس بالصحيح. عرفتم؟ فالحافظ وضح سبب ترجيح هذا القول. وضح الحافظ رحمه الله تعالى سبب توضيح سبب ترجيح القول للأعمش وليس القائل هو شقيق، وإنما هذا القول هو موجه للأعمشي. قال
قوله
موجه لشقيق، موجه لشقيق.
قوله فقال عبد الله أن تسمع ظاهره أن ذكر أبي موسى
لقصة عمار بأمر عن احتجاجه
للآية.
هذا القول يورد علينا إشكال. ما هو الإشكال؟ لما انتهى البحث ماذا قال؟ فقال أبو موسى ألم تسمع، ألم تسمع ماذا؟ قول عمار لعمر إن رسول الله إلى آخر هذا القول. فظاهر هذا القول أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخرة. انتبه، ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار يعني أولا أبو موسى استدل بماذا؟ بالآية، ثم استدل بقصة عمار. هذا هو الظاهر من سياق هذا الأثر هنا، عرفتم؟ فيورد علينا إشكال كما سيذكر الحافظ، لأنه أولا استدل بماذا؟ بالآية، فقال كيف تصنعون بهذه الآية فلم تجدوا ماء إلى آخر الآية، ثم انتهى البحث وذكر قصة عمار، فدل هذا على أنه استدل أولا بماذا؟ بالآية، ثم رجع واستدل بقصة عمار أي بحديث عمار الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم. عرفتم؟ فماذا قال الحافظ؟
وفي رواية الحفظ الماضية إجابه بالآية
لا شك. انتبه، في رواية حفظ الماضية احتج أبو موسى أولا بماذا؟ بالحديث حديث عمار، ثم بعد ذلك استدل بالآية. لما تناقش مع ابن مسعود قال له هذا حديث عمار ألا تذكر؟ فقال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ فماذا قال له أبو موسى؟ قال ماذا تصنع في قول الله تعالى؟ إذن هذا يدل على أن الآية متأخرة في الاستدلال عن حديث عمار بخلاف السياق هنا. فماذا قال الحافظ؟
ورواية الأرجح
لأن فيها
زيادة تدل على
وصف
ذلك وهي قوله
فدعنا من قول عمار كيف تصنع
بهذه الآية.
لا شك، رواية حفصية الأرجح. لماذا؟ لأن السياق فيه زيادة، زيادة علم. ما هي هذه الزيادة؟ قال فدعنا من قول عمار، فدعنا من قول عمار، إذا تقدمت قصة عمار. لا شك، ماذا تصنع أو كيف تصنع بهذه الآية؟ فدل هذا على أنه استدل أولا بماذا؟ بقصة عمار، ثم بعد ذلك لما لم يقنع ابن مسعود ورد عليه بقوله ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار قال دعنا من عمار. ننتقل إلى ماذا؟ إلى الآية، دعنا من عمار كيف تصنع بهذه الآية، ثم سرد الآية. فدل هذا على أن الآية في الاستدلال متأخرة عن حديث عمار، وهذا هو الصحيح، لأن هذا أصرح وأوضح. أما هذا السياق ليس فيه تلك الصراحة التي في رواية حفص.
قوله كما تفرغ الجاب لفتح من الناس وفتح الميت المعجمة وأرضه تتفرغ فحرفت
إحدى الثانية. عرفت؟ بفتح المثنى وضم الغين تمرغ. قال وأصله تتمرغ فحذفت إحدى التائين. لماذا؟ للتخفيف. حذفت إحدى التائين للتخفيف، كما في قوله تعالى نارا تلظى. نارا تلظى هي في اصلها تتلظى، عرفتم؟ نارا تلظى هي في اصلها ماذا؟ نارا تتلظى. لماذا حذفت هذه التاء؟ حذفت هذه التاء للتخفيف كما سبق، حذفت هذه التاء للتخفيف. تمر تتمر، عرف؟ تلظى تتلظى.
قوله انما كان يفيد في ان الكيفيه المذكوره مبتئه، فيقبل ما ورد زائدا عليها على الاكمل،
عرف؟ هذا قد تكلمنا عليه. قال فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة، لماذا؟ لأنه قال يكفيه، فقال الحافظ فدل على أن الزيادة على هذا التيمم في الأعضاء إنما هو للأكمل، وإلا فالكف والوجه يجزئ ويكفي. وبينا بأن الصواب أنه لا يزيد على هذا الحد الذي قد شرع، عرفتم؟ فلا يجوز زيادة عليه كما مر.
قوله وهدف في إيمانه أو ظهر إيمانه بكفه،
انتبه، قال ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه. والآن يروي ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فما معنى ظهر كفه بشماله إلى آخر قوله؟ طيب يعني او هنا ليست للتنويع، يقول او هنا ليست للتنويع، او هنا للشك، هي شك من احد الرواة وليست للتنويع، لانها لو كانت للتنويع اختلف الحكم. اذا او تأتي للشك كما هو معلوم في اللغة العربية وتأتي للتنويع، وهنا او للشك، فالراوي شك. قال كذا في جميع الروايات للشك، وفي رواية
أبي داود
وهذه الرواية في صحيح أبي داود رقم 12 و300.
وفي رواية أبي داود تحريم ذلك من طريق أبي معاوية أيضا ولفظه ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله.
انتبه، قال ثم ضرب بشماله على ماذا؟ على يمينه وبيمينه على شماله. لماذا ضرب بشماله على يمينه؟ حتى يبدأ باليمنى، لأنه إذا ضرب الأرض فماذا يبدأ الآن؟ يضرب اليمنى اليسرى على اليمنى ثم اليمنى على اليسرى، فيكون بدأ باليمنى وانتهى باليسرى، عرفتم؟
ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه،
واضح؟ ثم مسح وجهه. إذا ضرب بهما الأرض ثم مسح بشماله على يمينه وبيمينه على شماله، فابتدا بماذا؟ باليمنى وانتهى باليسرى ثم مسح بهما وجهه. هذه الرواية وضحت هذا الشك الذي قد جاء، ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، فاستحضاح من ذلك هذه الصيغة التي جاءت في أبي داود فضرب بهما الأرض ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله، يعني على كفيه، على الكفين، ثم مسح بهما وجهه، عرفتم؟ مسح بهما وجهه. قال وفي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة للتيمم. قال ونقله ابن المنذر وهو من الشافعية رحم الله الجميع عن جمهور العلماء, يعني هذا قول جمهور العلماء بأنه ضربة واحدة, عرفتم؟ وهو مذهب البخاري, هذا هو مذهب الإمام البخاري. لماذا؟ لأنه قال باب التيمم ضربة, عرفتم؟ ما قال ضربتان ثلاث أربع, لا, قال التيمم ضربة. أخذ منه بأن الإمام البخاري يرى بأن التيمم إنما هو ضربة واحدة للكفين وللوجه, عرفتم؟ وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها.
قال اختلف في لفظ هذا الحديث, فوقع عند البخاري في لفظ ثم, وفي سياقه اختصار لفظ بالواو ولفظ ثم مسح الشمال على اليمين وضاف الكفين ووجهه.
هذه الرواية تذكر نحن قد بينا مسألة تحت حديث رقم 38 كما مر, هناك ذكرنا بأن الترتيب واجب أو مستحب, قلنا واجب, بينا بأن الترتيب واجب وذكرنا لكم الأدلة وهو الأمر, ونقلنا لكم من قال بالوجوب, تذكروا هذا؟ نعم, حديث رقم 38 و300, هناك بينا بأن الترتيب واجب لأن الرواية جاء فيها الأمر, كان يكفيك وبين له النبي صلى الله عليه وسلم, عرفتم؟ ونقلنا لكم الوجوب لأنه قد قاله الصنعاني وغيره, ونقله عن جمع من أهل العلم. هذه المسألة قد تكلمت وقلت إلى الوجوب ذهب الشافعية وكذلك الحنابلة إلا أنهم أوجبوه في الحدث الأصغر, أما الحدث الأكبر فلا, هكذا قالوا. وبينت لكم بأن الترتيب لا شك في وجوبه, لا شك, لأنه قد ورد بصيغة الأمر وورد في بعض الروايات كما قال الصنعاني بثم, وثم تفيد الترتيب. أما الروايات الأخرى كهذه الرواية التي ورد فيها ووجهه, الواو أصلا ما تدل على الترتيب كما هو معروف من اللغة العربية, فتحمل هذه الرواية على الرواية المفسرة الموضحة للترتيب, وهذا قد تكلمت عليه هناك وبينت لكم المسألة بالتفصيل, لو ترجعوا تجدوا هذا قد تكلمت وذكرت رواية حتى العصر. هي الوضوء مستحب لأنه قد جاء به الدليل. انظروا الى هذه الرواية ماذا قال فيها, اقرأ. انما ثم تنفضهما, ايضا
ثم تمسح بيديك على الشمال وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك.
نعم.
قال في هذه الرواية
يقصد رواية الباب, هنا ما يذكر هذه الرواية التي معنا, لا, الكرماني الآن يتكلم على رواية الباب التي معنا, ماذا قال الكرماني فيها؟ قال
في هذه الرواية الكرماني